أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا زال كلامنا في بحث البراءة، القاعدة العملية الثانوية، وحديثنا فعلا في تحديد مفاد البراءة. وتقدم أن البراءة مشروطة بالفحص ولا تجري في موارد ما قبل الفحص. الآن نتكلم عن مجاري البراءة، وما هي ضابطة إجراء البراءة؟ هل يوجد ضابط لجريان أصل البراءة أو لا يوجد؟ المصنف يقول إن الضابط لجريان أصل البراءة هو الشك في التكليف في مقابل الشك في المكلف به. إذا حصل عندي شك في التكليف أقدر أجر البراءة، إذا حصل عندي شك في المكلف به لا يمكن أن أجري البراءة، لأن المكلف تارة يشك في ثبوت الحكم الشرعي، في أصل ثبوت الحكم الشرعي، كما لو شك في حرمة مثلا شرب التتن أو وجوب صلاة الخسوف، هذا شك في أصل التشريع وفي أصل وجود حكم شرعي موجه للمكلف. ومرة المكلف يشك في امتثال التكليف الذي يعلم بأنه مشرع في حقه، هل أنه امتثل صلاة الظهر أو لم يمتثل صلاة الظهر؟ الشك في أصل التكليف هو من مجاري البراءة، البراءة العقلية أو البراءة الشرعية، على اختلاف المباني التي تقدمت بين المشهور والمصنف. أما الشك من القسم الثاني وهو الشك في الموضوع أو المكلف به فهو مجرى لقاعدة الاشتغال اليقيني، فإن الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، فكون التكليف في العهدة قد حصل جزما فلا بد من امتثاله جزما. التمييز في الشبهات الحكمية في العادة واضح، الشك في الشبهة الحكمية عادة شك في التكليف، والتمييز في أن هذا التكليف موجه أو غير موجه للمكلف هذا ليس صعبا، وإنما الإشكالية في الشك في الشبهات الموضوعية وتحديدها، وتحديد أن هذه الشبهة هل هي من موارد الشك في التكليف أو الشك في المكلف به. المصنف يقول هنا قد لا يمكن التمييز بشكل دقيق، ونحتاج إلى بيان موارد هذه الشبهة حتى نكون على بين أنه هل تجري فيها البراءة أو تجري فيها قاعدة الاشتغال. قد يقال في البداية أن الشبهة الموضوعية ليس الشك فيها شكا في التكليف، بل التكليف في الشبهات الموضوعية في العادة يكون معلوم، وإذا كان معلوم فتجري فيه البراءة. ولكن في الحقيقة أن التكليف تارة يأتي بمعنى الجعل وهو معلوم، وتارة يأتي بمعنى المجعول، وهنا يحصل الشك. فإن الحكم إذا جعل مقيدا بقيد معين كان وجود التكليف المجعول وفعلية التكليف المجعول تابعة لوجود القيد وفعليته. الآن إحنا راح نبحث الشك في القيد وحالات الشك في القيد، وهي 4 حالات. الشك في كلي القيد، هذا هو النحو الأول، أن نشك في أصل وجود القيد، وهذا يعني أن الشك عندنا هو شك في فعلية التكليف المجعول، هل التكليف فعلي أو ليس بفعلي، لأن التكليف يكون فعليا بفعلية قيده. فإذا شكينا في أصل وجود القيد نجري البراءة عن من؟ عن هذا القيد وعن وجود هذا القيد، وبالتالي التكليف لا يكون فعليا. النحو الثاني هو أن نشك في فرد من أفراد القيد، أنا أعلم بوجود القيد في ضمن فرد وأشك في وجود القيد في ضمن فرد آخر. المصنف يضرب مثاليا، يقول مرة أن وجوب إكرام الإنسان مقيد بالعدالة، وأنا أكرم شخص وأشك في فرد آخر أن ذاك عادل أو ليس بعادل. وعندي حالة أخرى أن يكون وجوب الغسل مقيدا بمن؟ بالماء، بمعنى أنه أنا يجب علي أن أغسل بالماء، وأعلم أن هذا الموجود هذا السائل ماء، وأشك أن ذاك السائل ماء أو ليس بماء. في الحالة الأولى إذا أكرمت شخصا وكان الإكرام مقيدا بالعدالة، وأعلم بأنني قد أكرمت العادل، وشككت في فرد آخر، فهذا منشأ للشك بوجود تكليف جديد، وهنا تجري البراءة. بينما لو أني غسلت بالماء ثم صار وجوب غسل علي، وأردت أن أغسل بالماء الآخر وأنا لا أعلم أن هذا ماء، فهذا ليس تكليفا جديدا، وإنما شك في الامتثال بهذا الماء، هل أنه ماء لكي يكون محققا للقيد أو ليس بماء؟ يعني يرجع علما، يرجع إلى حالة أن القيد موجود أو ليس بموجود، أن القيد هل هو موجود أو ليس بموجود. فهنا أنا التكليف داخل في عهدتي، وأعلم أن وجوب الغسل علي لابد أن يكون بالماء، ولكن أشك هل هذا ماء ليكون شنو موجبا لسقوط التكليف عني أو ليس بماء لكي لا يكون موجبا لسقوط التكليف عني. الحالة الثالثة، أنا أعلم بالقيد وأشك في الامتثال كما في قضية دخول الوقت، نعبر عنها وجود متعلق الأمر. فإذا دخل الوقت أنا صليت لو ما صليت، فهنا مجرى لقاعدة الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. الآن نجي ننتقل إلى الحالة الرابعة، وهي حالة فيها شيء من التفصيل، الشك في أن الشارع هل جعل قيدا أو لم يجعل قيدا. الشارع المقدس له الحق في أن يجعل قيد من القيود مسقط للتكليف، وله الحق في أن لا يجعل قيد من القيود مسقط للتكليف، كما أن الامتثال أو العصيان أو عدم القدرة من مسقطات التكليف عقلا، كذلك يمكن للشارع المقدس أن يجعل شيئا مسقطا للتكليف، كما هو المعروف لدينا فقهيا أن الأضحية مسقطة للأمر بالعقيقة، اللي ما عق عن نفسه أو ما عق عنه يمكن له أن يأتي بأضحية، فيكون وجود الأضحية مسقطا للأمر بالعقيقة. فالشارع المقدس جعل الأمر بالأضحية ولها ملاك، الأضحية في ذات الوقت الذي لها ملاك مستقل عن العقيقة، إلا أن الشارع المقدس جعل نفس الأضحية وملاك الأضحية هو في ذات الوقت مسقط للعقيقة ممن لم يعق عن نفسه أو لم يعق عنه. هذا شو نسميه؟ نسميه المسقط الشرعي. هذا المسقط الشرعي تارة نلحظ في زاوية الشبهات الحكمية، نشك هل أن الشارع جعله مسقطا أو لم يجعله مسقطا. هذا مو يم إحنا يم الشبهة الموضوعية، أنا أعلم بأن الشارع جعل الأضحية مسقط، ولكن أشك هل أتى بالأضحية لتسقط العقيقة أو لم يأتي بالأضحية لكي شنو تبقى العقيقة في ذمته. المسقط الشرعي على نحوين، تارة يؤخذ عدمه قيدا في التكليف في أصل التشريع، أخذ مانعا من حصول تكليف جديد، عق إن لم تأتي بالأضحية. هنا يدخل في القسم الأول الشك في أصل وجود القيد ويكون مجرى للبراءة، لا وجود للعقيقة مع وجود المسقط وهو الأضحية، إذا لم تأتي بالأضحية عق، أي لا وجود للعقيقة مع وجود الأضحية. هذا النحو الأول، ويدخل وين؟ في القسم الأول. وتارة أن يؤخذ عدمه شلون؟ إذا لم تأتي بالأضحية عق، ولكن هذا العدم مو قيد في أصل التكليف والتشريع، وإنما قيد في بقاء الوجوب، فوجوب العقيقة باق ويسقط إذا ثبتت الأضحية. خو أنا شاك بالأضحية، أنا أشك هل أتيت بالأضحية أو لم أأتي بالأضحية، فهنا التكليف بالعقيقة معلوم، وأشك بالمسقط وهو الأضحية هل حصل أو لا، يعني شك في المسقطية. قالوا بأنه مجرى للاشتغال. المصنف يقول لا، هذا مو مجرى للاشتغال، هذا مجرى لمن؟ للبراءة. نعم هو مجرى للبراءة كقاعدة، ولكن استصحاب بقاء الوجوب يقدم على البراءة على تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى في الحلقة الثالثة. خلونا الآن نطبق هذا المقدار من العبارة، ثم ننتقل إلى الإطلاق في البراءة، هل يشمل الاستحباب أو لا؟ قال: التمييز بين الشك في التكليف والشك في المكلف به. النقطة الثانية في أن الضابط لجريان أصل البراءة هو الشك في التكليف لا الشك في المكلف به، وتوضيح ذلك للشك في الحكم نحوان: الأول أن المكلف تارة يشك في ثبوت الحكم الشرعي، كما إذا شك في حرمة شرب التتن أو في وجوب صلاة الخسوف، وأخرى يعلم بالحكم الشرعي ويشك في امتثاله، في امتثال المكلف به، كما إذا علم بأن صلاة الظهر واجبة وشك في أنه هل أتى بها أو لم يأتي بها. فالشك الأول في الحكم هو مجرى البراءة العقلية والبراءة الشرعية عند المشهور، وهو مجرى البراءة الشرعية عندنا على الخلاف الذي تقدم. والشك الثاني في الموضوع لا تجري فيه البراءة العقلية ولا الشرعية، لأن التكليف فيه معلوم، وإنما نشك في امتثاله والخروج عن عهدته، فيجري هنا أصل يسمى بأصالة الاشتغال اليقيني. ومفاد هذا الأصل كون التكليف في العهدة يبقى حتى يحصل الجزم بامتثاله، الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. وعلى الفقيه أن يميز بدقة كل حالة من حالات الشك التي يفترضها، وهل أنها من الشك في التكليف لتجري البراءة، أو من الشك في المكلف به لتجري أصالة الاشتغال. انتط هنا عنوان التمييز بين الشبهات الحكمية والموضوعية. والتمييز في الشبهات الحكمية واضح عادة، ليش؟ لأن الشك في الشبهة الحكمية إنما يكون عادة في التكليف. وأما الشبهات الموضوعية ففيها من كلا القسمين، ولهذا لا بد من تمييز الشبهات الموضوعية بدقة وتحديد دخولها في هذا القسم أو ذاك. وقد يقال في البداية، في بداية الأمر، أن الشبهة الموضوعية ليس الشك فيها شكا في التكليف، بل التكليف في الشبهات الموضوعية معلوم دائما فلا تجري البراءة. ولكن هذا القول ليس بسديد، والجواب أن التكليف إلى معنيين: بمعنى الجعل الإنشاء دون لحاظ القيود، وأن التكليف بمعنى الجعل اللي هو الإنشاء دون لحاظ القيود معلوم في حالات الشبهة الموضوعية، ولكن وأما التكليف بمعنى المجعول اللي هو ألحظ القيود موجودة أو ليست بموجودة، موجودة وفعلية، أشك في أصل وجود القيد، وأما التكليف بمعنى المجعول فهو مشكوك في كثير من هذه الحالات، ومتى كان مشكوكا جرت البراءة. وتوضيح ذلك أن الحكم إذا جعل مقيدا بقيد كان وجود التكليف المجعول وفعليته تابعة لوجود القيد خارجا وفعليته، وحينئذ فالشك يتصور على أنحاء أربعة. النحو الأول، انتطي عنوان الشك في كلي القيد. النحو الأول أن يشك في أصل وجود القيد، شبهة موضوعية أشك والمكلف يشك، وليس شكا في جعل الشارع أن هذا قيد أو ليس بقيد، هل جعل مقيدا أو لا، وهذا يعني الشك في فعلية التكليف المجعول فتجري البراءة. ومثاله أن يكون وجوب الصلاة مقيدا بالخسوف، فإذا شك في الخسوف شك في فعلية الوجوب فتجري البراءة. النحو الثاني أشك في فرد من أفراد القيد، القيد أدري بي موجود، ولكن هل هذا فرد أو ليس بفرد، وهو على نحوين: أن يعلم بوجود القيد في ضمن فرد ويشك في وجوده ضمن فرد آخر. ومثاله أن يكون وجوب إكرام الإنسان مقيدا بالعدالة، ويعلم بأن هذا عادل ويشك في فرد آخر في أن ذاك عادل أو لا. ومثال آخر أن يكون وجوب الغسل مقيدا بالماء، اغسل بالماء، بمعنى أنه يجب الغسل بالماء، ويعلم بأن هذا ماء ويشك في أن ذاك ماء أو لا. وهناك فرق بين المثالين، وهو أن المشكوك في المثال الأول إكرم العادل لو كان فردا ثانيا حقا لحدث وجوب آخر للإكرام، إكرام زيد العادل ثم إكرام عمرو العادل ثم إكرام، فكل فرد له وجوب جديد، لأن وجوب الإكرام بالنسبة إلى أفراد العالم شمولي وانحلالي، بمعنى أن كل فرد له وجوب إكرام. وأما المشكوك في المثال الثاني اللي هو الغسل بالماء، فهو لو كان فردا ثانيا حقا للماء لما حدث وجوب آخر جديد للغسل، وإنما حصل امتثال أو لم يحصل امتثال. ليش ما حصل وجوب جديد لآخر للغسل؟ يقول لأن وجوب الغسل بالنسبة إلى أفراد الماء بدلي، فلا يجب الغسل بكل فرد من الماء بل بصرف الوجود. فكون المشكوك فردا من الماء لا يعني تعددا في الواجب، بل يعني أنك لو غسلت به بالماء وكان الماء فعلا هو ماء لكفاك ولاعتبرت ممتثلا. وعلى هذا تجري البراءة في المثال الأول، لأن الشك شك في وجوب زائد في تكليف جديد باتجاه أمر، فلا يجب أن تكرم من تشك في علمه، وتجري أصالة الاشتغال في المثال الثاني. إذا هذا ما أدري ماي لو مو ماي وغسلت بي، قل لا روح عيد الغسل مرة ثانية. وتجري أصالة الاشتغال في المثال الثاني، لأن الشك شك في الامتثال، فلا يجوز أن تكتفي بالغسل بالماء الذي تشك في أنه ماء أو ليس بماء. النحو الثالث من القيود أن لا يكون هناك شك في القيد إطلاقا، وإنما الشك في وجود متعلق الأمر، فأعلم أن القيد موجود. هذا مجرى للقاعدة اللي هي سميناها اشتغال يقيني يستدعي فراغ يقيني، وهذا واضح في أنه شك في الامتثال مع العلم بالتكليف، فتجري أصالة الاشتغال، وهو مورد القاعدة الكلمة المعروفة إن الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. شو وقت إذا علمت بالقيد وشكيت في أني أتيت به أو لم أأتي به، يجب عليك أن تأتي به بعد العلم بالقيد، لأن التكليف صار فعلي. النحو الرابع أن يشك في وجود مسقط شرعي. الشارع المقدس جعل الأضحية مسقطة عن العقيقة أو لم يجعلها، ما أدري أشك. والشبهة شبهة موضوعية مو شبهة حكمية، يعني ما أدري أنا جبت أضحية لو ما جبت أضحية، مو شبهة حكمية. النحو الرابع أن يشك في وجود مسقط شرعي للتكليف، ذلك أن التكليف كما يسقط عقلا بالامتثال أو العصيان أو عدم القدرة، كذلك قد يسقط بمسقط شرعي من قبيل الأضحية التي يجعلها الشارع المسقط شرعا للأمر بالعقيقة. إن لم تأتي بالعقيقة وأتيت بالأضحية سقط أمر العقيقة مو سقط أمر الأضحية، وعليه فقد يشك في وقوع المسقط الشرعي وهو الأضحية، إما على نحو الشبهة الحكمية بأن يكون قد ضحى ويشك أن الشارع هل جعل الأضحية مسقطة للعقيقة أو لا، أو أن الشك على نحو الشبهة الموضوعية بأن يكون عالما بأن الشارع جعل الأضحية مسقطة ولكن يشك أتى بالأضحية أو لا، في أنه ما أتى به الخروف الذي ذبحه هل هو أضحية أو شيء آخر أو نذير. والمسقط الشرعي لا يكون مسقطا إلا اجينا قسمنا المسقط الشرعي على قسمين، مرة يصير مجرى للاشتغال مرة يصير مجرى المن للبراءة. التفت وياي، أن لا يكون المسقط إلا إذا أولا أخذ عدمه قيدا، عق عن نفسك إذا لم تأتي بالأضحية، فأخذ عدم الأضحية قيدا في العقيقة، واحد ما عاق عنه أبوه وسوى أضحية والآن يشك هل يجب علي أن أعق أو ما أعق، نقول له عق إذا لم تأتي بالأضحية، فإن الأضحية إذا جئت بها تسقط أمر العقيقة. فالمسقط الشرعي لا يكون مسقطا إلا إذا أخذ عدمه قيدا، وين؟ في الطلب وأصل التشريع والوجوب، وحينئذ فإن فرض أنه احتمل أخذ عدمه قيدا أو شرطا في الوجوب على نحو لا يحدث وجوبا مع وجود المسقط، إذا جبنا بالأضحية ما يصير عندي وجوب جديد إلمن للعقيقة، فالشك في المسقط بهذا المعنى يكون شكا شنو في أصل التكليف ويدخل في النحو الأول ويكون مجرى إلمن للبراءة. هذا القسم الأول. القسم الثاني، وإن فرض أن مسقطيته كانت بمعنى أخذ عدمه عدم الأضحية قيدا في بقاء الوجوب بقاء العقيقة، فهو مسقط بمعنى كونه هذا القيد عدم الأضحية رافعا للوجوب، لا أنه مانع من حدوث شنو تكليف جديد، فالوجوب معلوم ويشك في سقوطه. أنا أعلم علي العقيقة وأشك هل أتيت بالأضحية أو لم أأتي بالأضحية، أجيب عقيقة؟ لو ما أجيب يقول إيه جيب عقيقة. والمعروف في مثل ذلك أن الشك في السقوط هنا كالشك في السقوط الناشئ من احتمال الامتثال يكون مجرى لأصالة الاشتغال إلى البراءة، هذا المعروف المشهور. ولكن الأصح المصنف يقول أن هذا الحال هذا نفسه مجرى للبراءة، يرجع للقسم الأول لأن مرجعه إلى الشك في الوجوب بقاء. نعم أنا أقول أن الاستصحاب قيد البراءة، ولكن استصحاب بقاء الوجوب مقدم على البراءة، على ما يأتي تفصيله إن شاء الله تعالى في الحلقة الثالثة. الآن ننتقل إلى الإطلاق في البراءة، وهل تشمل الاستحباب أو لا تشمل الاستحباب، وهذه هي النقطة الثالثة فيما أراد المصنف أن يتكلم عنه كتنبيهات بعد بحث البراءة. البحث: هل أن البراءة تشمل الاستحباب؟ يعني هل تجري في المستحبات؟ هل تجري في المكروهات أو لا؟ المصنف يقول المشهور أنها لا تجري في موارد الشك في الأحكام غير الإلزامية. لماذا؟ يقول لقصور أدلتها. احنا ذا نلاحظ أدلة البراءة، نلاحظ أن قسم من أدلة البراءة ما كان مفاده السعة ونفي الضيق، كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي، أكو سعة ونفي الضيق على المكلف، والتأمين من جهة شنو؟ الضيق على المكلف، والتأمين من جهة العقاب على المكلف. في مثل هذه الألسن من أدلة البراءة واضح أنها لا تشمل شنو؟ الاستحباب. لماذا؟ لأن الاستحباب من البداية هو فيه؟ فيه سعة. الحكم الاستحبابي المشكوك لا ضيق فيه، يمكن للمكلف أن يتركه ولا عقاب فيه، فلا معنى للتأمين عن العقاب إذ لا يوجد عقاب أصلا في هذا اللسان. أما إذا جئنا وأتينا إلى لسان رفع ما لا يعلمون فهو ابتداء مطلق ويشمل كل التكاليف، سواء التكاليف اللي فيها مظنة عقاب أو التكاليف التي ليس فيها مظنة عقاب، ولكن لا محصل من وراء إجراء البراءة في الاستحبابات. إذا شكيت هل هو مستحب أو ليس بمستحب أجي أقول رفع عن أمتي ما لا يعلمون. لماذا؟ يقول لأنه إذا أنا أردت أرفع الاستحباب أو الكراهة حتى أثبت الترخيص فهو متيقن، أنا عندي يقين بثبوت الترخيص، ليش أثبت بمن؟ بالبراءة. وإن أريد بالبراءة أن أرفع حسن الاحتياط فهو ثابت على كل تقدير، إذن لا معنى من إجراء البراءة. وعلى هذا الأساس البراءة ليست مطلقة وإنما فقط في التكاليف الإلزامية. تطبيق العبارة: التنبيه الثالث والنقطة الثالثة في أن البراءة هل تجري عند الشك في التكاليف الإلزامية فقط أو تشمل موارد الشك في الاستحباب والكراهية. ولعل المشهور أنها لا تجري في موارد الشك في حكم غير إلزامي لقصور أدلتها، ودي وافق المشهور وما عند الآن توقف. أما ما كان مفاده السعة ونفي الضيق والتأمين كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي من ناحية العقاب فواضحون. لماذا؟ لأن الحكم الاستحبابي المشكوك مثلا لا ضيق ولا عقاب من ناحيته جزما، فلا معنى للتأمين عنه بهذا اللسان. وأما ما كان بلسان رفع ما لا يعلمون فهو وإن لم يفترض كون المرفوع مما فيه مظنة العقاب مطلق رفع ما لا يعلمون، سواء كان فيه مظنة العقاب فهو مرفوع أو ليس فيه مظنة العقاب فهو مرفوع، ولكن لا محصلة ولا فائدة من إجرائه في الاستحباب المشكوك، لأنه أليف إن أريد بذلك إثبات الترخيص في الترك فهو متيقن في نفسه، وإن أريد عدم رجحانه وليس اللزوم عدم رجحان الاحتياط فهو معلوم البطلان لوضوح أن الاحتياط راجح على كل حال. قاعدة منجزية العلم الإجمالي يأتي الحديث عنها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.